من أهمها أن الكتاب الذي بأيدينا هذا القرآن الذي تحدى الله جل وعلا أفصح العرب على أن يأتوا ولو بسورة من مثله، وهو مكون من حروف الهجاء التي منها الألف واللام والميم والنون والقاف والكاف والهاء والياء والعين والصاد وما شابهها من الحروف 28. وهو إشعار لهؤلاء بالتحدي كما جاء في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو أن الإنس والجن المتقدم والمتأخر تعاون بكل ما عندهم من إمكانات وتقنية وغيرها على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا. وهو مكون من 28 حرف، لا يوجد في القرآن ولا حرف واحد زائد عن 28 التي يطيقها جميع العرب، ومع هذا تحداهم عن أن يأتوا بمثله. ألف لام ميم غلبت الروم، وهذا خبر يخبر الله جل وعلا أن الروم قد غلبوا، والروم هم من نسل العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم، إبراهيم عليه السلام ولد له إسماعيل أبو عاص، وإسحاق أبو يعقوب وأبو العيس، يعقوب هو والد بني إسرائيل لأن يعقوب اسمه إسرائيل بالعبرانية، فهؤلاء أبناء عم لهم من أولاد إسحاق ويسمون بني الأصفر، وهم على دين موسى وعيسى عليهم السلام، والفرس كانوا مجوسا يعبدون النار، فلما حصل بينهم نزاع وخصام حصلت معركة بينهم فتغلبت فارس على الروم، وكان ذلك في أدنى الأرض شرق الأردن أو قرب دجلة أو ما بينهما، أي أدنى الأرض للعرب على حدود أرض العرب أو على الحدود بينهما بين فارس والروم. في هذا الظرف فرح المشركون بانتصار فارس على الروم لأنهم يشابهونهم في عبادة غير الله، والروم كانوا يتعبدون أهل الكتاب مع وجود التحريف بينهم، وبهذا ينتصر المشركون في الكلام على من يدعون أنهم عندهم كتاب ويعنون بذلك المسلمين، فيقولون إن أصحابنا أهل الشرك من الفرس قد انتصروا على من تتشبهون بهم أو يشبهونكم أو بينكم اشتراك في أن كل له كتاب وهم الروم، فكانوا يفتخرون ويفرحون على المسلمين بهذا. فشكى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآيات: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. فخرج الصحابة رضي الله عنهم يخبرون بهذا، ومن هؤلاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فقال له المشركون: نراهنك أن لا ينتصر الروم على فارس. قال: أراهنكم على ذلك. وكان الرهان في ذاك الوقت غير محرم قبل تحريم، فراهنوه على 5 من الإبل أو 10، وحددوا 5 سنين لعودة انتصار الروم على فارس. فمضت 5 ولم يحصل شيء، فجاء المشركون إلى أبي بكر وطالبوه بالرهان فأخذوه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: لما لم تقل لهم كما قال الله جل وعلا في 7 سنين ولم يقل 5 سنين؟ والبضع من 3 إلى 10، ما دون 10 يعني من 9 إلى 3، هذا يسمى بضع. فلماذا ضيقت على نفسك ب5؟ فعاودهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: نجعلها إلى 9 سنين ولكم 100 من الإبل. فبعد 6 سنوات أو 7 وقعت المعركة بين الروم وفارس، وغلبت الروم فارس، فأخذ منهم أبو بكر 100 من الإبل، وأسلم في ذاك الوقت خلق كثير لما رأوا من الإعجاز في خبر القرآن، حيث أنه أخبر أنه سيتحول الوضع وتختلف الموازين وتتغير الأحوال خلال 7 سنين، وتم ذلك. ويومئذ أي يوم أن ينتصر الروم على فارس يفرح المؤمنون بنصر الله، يتفاءل المؤمنون بأن الله تعالى سينصرهم على المشركين كما نصر أهل الكتاب على عباد النار المجوس. وقد تحقق هذا في معركة بدر، قيل إن بينهما مدة قصيرة، فحصلت معركة بدر وانتصر المسلمون على المشركين، فتحققت الفرحة في هذا من جهتين: الجهة الأولى نصر الروم على فارس، وهذا مسار تفاؤل. الأمر الثاني هو تحقق النصر الحقيقي في المعركة الفارقة الكبرى بدر، عندما انتصر المسلمون على المشركين. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أي من بعد أن غلبوا سوف تتغير الموازين ويصير الروم هم الغالبون في 7 سنين، والبضع كما قلنا من 3 إلى 9. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل النصر ومن بعد النصر، من قبل القتال ومن بعد القتال. لأن الله تعالى هو المدبر لهذا الكون، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولا أحد يدبر مع الله، فالله تعالى هو الذي له الأمر والتدبير، لا يملك ملك ولا نبي ولا ولي ولا صاحب ولا غيرهم التدبير مع الله، فالله جل وعلا هو الذي له الأمر، وهو جل وعلا المتفرد بتدبير هذا الكون بكل ما فيه. لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل النصر ومن بعده، أو من قبل الغلبة ومن بعدها، فكل الأمر والتدبير لله جل وعلا. ويومئذ، أي يوم أن يغلب الروم فارس، يفرح المؤمنون لأن أهل الكتاب انتصروا على عباد النار الوثنيين الذين يعبدون النار، لأن أهل الكتاب عندهم ممن يؤمن بالآخرة ويعرف الله، بينما أولئك لا يوجد عندهم شيء من هذا. يفرح المؤمنون بنصر الله لأولئك، ويتفاءلون بنصر الله لهم. ينصر من يشاء، الله تعالى ينصر من يشاء، فقد ينصر المشرك الكافر العدو على المؤمن لحكمة يعلمها، ولهذا نصر فارس على الروم، وقد ينصر الكفار على المسلمين لحكمة يعلمها، وأن أهل الإسلام الذين يعرفون الله قصروا فيما يعرفونه من الانقياد لله، ولهذا كانت نتيجة حنين أول الأمر الهزيمة، ثم تغيرت المعايير، وكذلك في معركة أحد كان أولها نصر ثم بعد ذلك هزيمة، وهي حسب الظاهر وإن كانت نصرا. فالله تعالى ينصر من يشاء، وهذا تنبيه إلى أن الإنسان المؤمن يتحمل مسؤولية كبيرة، وهي أن يراعي ما يعرفه من الإيمان وما يجب لله من الالتزام بتعاليمه والانقياد لأمره ونهيه والوقوف عند حدوده. والله تعالى ينصر أولياءه إلا إذا أنهم تركوا أسباب الأخذ بالنصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لكن إذا أن هؤلاء تركوا أسباب النصر وتخلفوا عن الأخذ بها سلط الله عليهم عدوهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذا نوع خبر وتهديد لمن يتخلف عن الأخذ بأسباب النصر. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، أي أن الله جل وعلا هو العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، وهو الرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فالله تعالى لا يغالبه شيء، فهو العزيز الذي لا يقهر، والذي إذا أراد شيئا حصل، وهو الرحيم بعباده الراجين رحمه وعفوته الملتزمين بأمره ونهيه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله هو أنه ينصر أولياءه، ويعز من أطاعه ويذل من عصاه، وهذا وعده، وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد. وإذا ظهر للناس في الصورة الظاهرة غير هذا فليفتشوا أنفسهم ليجدوا أن العيب فيهم لا في وعد الله. فالله تعالى وعد، وهو جل وعلا لا يتخلف وعده، وإنما الخلل يقع منك أنت أيها العبد بأنك لم تأخذ بالأسباب الموصلة إلى النتيجة المرضية. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كحال الناس في هذا الزمن. الحوادث التي تسمعونها وما يقع من تسلط من الكفار والمشركين على بعض المسلمين ليس بسبب قرار فلان او لان فلان هو الحاكم في المكان الفلاني او نحو ذلك، وانما العيب فيكم انتم انكم لم تأخذوا باسباب القوة ولم تأخذوا باسباب النصر. فسلط الله عليكم من يسومكم سوء العذاب لأجل أن تنتبهوا وتتعبوا وتراجعوا، لأنكم عصيتم وأنتم تعلمون ربكم. هذا هو تحليل أو التحليل الشرعي لواقع كثير من الناس في هذا الزمن وفي غيره. فالتحليلات المادية التي تظهر على الساحة عبر وسائل الإعلام ونحوها هي كلها مبنية على الماديات، متناسين في هذا التدبير لمن بيده ملكوت كل شيء، الذي يصرف الأكوان ويسير الأزمان ولا يخلف الوعد، وميزانه وسنته ماضية في كل الأجناس والأزمان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، جهلة، لا يعلمون أي جهلة جهال، لا يعلمون أمر الله ونهيه ووعده ووعيده، ولا يعلمون كيف يأخذون بأسباب النصر والتمكين، وإن كانوا في الظاهر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. في الآية آخر كلمة في الآية السابقة أنهم لا يعلمون، وأول كلمة في الآية التي بعدها يعلمون، لكن العلم المنفي غير العلم المثبت. لا يعلمون ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. في الماديات يحسنون التعامل، يجيدون الصناعة، يحسنون الزراعة، يحسنون الاختراعات، إدارة الأموال، الأعمال الإدارية يتميزون بها، لكنهم جهال جهال. بعض المفسرين ذكر عن بعض هؤلاء أنه كان من براعته وحزقه وذكائه وفطنته أنه إذا نقر الدينار عرف وزنه وعرف نوعه، هل فيه غش أو ليس فيه، بينما لا يعرف أن يتوضأ ولا يصلي. من ذكائه وفطنته أنه ماهر غاية المهارة، كحال هؤلاء الذين صنعوا لنا هذه التقنية الموجودة. أبسط مثال في جوب الكثير منكم، هاتف الجوال، الهاتف المحمول، من أدق الصناعات وأبدعها، ومع هذا الذين صنعوا لا يصلون ولا يعرفون، لا يعرفون الله، لا يعرفون الذي خلقهم ولا يعرفون الذي أقدرهم على هذا العمل، فهم لا يعلمون جهلا. وإن كانوا في الواقع يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أنا أمثل كثيرا بهذا المثال، جواهر لال نهرو زعيم الهند الذي يسمونه عندهم العظيم، من أذكى زعماء العالم في العصر الحاضر. لما سئل لماذا تعبد البقرة ولا تعبد الله، قال لي أن البقرة هي التي تعطينا الحليب وهي أفضل من الأم، لأن الأم تعطينا الحليب سنتين والبقرة تعطينا الحليب إلى أن نحرق بعد أن نموت، وهو من كبار عباقرة العالم في العصر الحاضر، ولا يعرف ربه ولا يعرف الذي خلقه، فهم لا يعلمون جهلة وإن كانوا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يحسنون البناء، يحسنون الصناعة، يحسنون الزراعة، يحسنون التعامل، يحسنون الإدارة، لكن هم عن الآخرة غافلون. يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يدركنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم. فالله جل وعلا أخبر عن هذا الصنف وهم أكثرية، أكثر الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لا يفكرون فيها ولا يدرون عما يصير إليه أمرهم. وهذا تنبيه إلى أن معيار الأكثرية ليس هو العبرة، وإنما العبرة لإصابة الحق. فأكثر الناس لا يعلمون أن هناك آخرة ولا أن هناك بعثا ولا نشورا ولا حسابا ولا جزاء ولا جنة ولا نار. ولهذا المبادئ التي ينادى بها في هذا الوقت بأخذ آراء الأكثرية من عامة الناس كما يسمونه في الديمقراطية، نأخذ تصويت عموم الجماهير في التحاكم إلى كذا وكذا، نسألهم هل يصبح أن نتحكم إلى شريعة الله أو نتحكم إلى شريعة اليونان، والعوام كلهم هم الذين يبدون آراءهم في هذا، حتى عمال النظافة وغيرهم يتساوون هم وأهل الاختصاص في الفن، فهذا كلهم من العبث. وإنما العبرة هي أخذ رأي أهل المعرفة والخبرة، كل شيء بحسبه. إذا كان عندك موضوع يتعلق بالصناعة شاور أهلها، إذا كان موضوع يتعلق بالطب شاور أهلها، إذا كان موضوع يتعلق بأعمال الهندسة شاور أهلها، وإذا كان الأمر يتعلق بالحلال والحرام فشاور علماء الحلال والحرام الذين يعرفون هل هذا مباح في شرع الله أو هذا محرم أو واجب. أما أن يأخذ رأي الجميع في ما هو الأصلح، اختيار الأصلح بغض النظر عن معرفتهم، فهذا كله من العمل بالجهل وليس بالعلم. والله تعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فالأقل هم الذين يعلمون. هذه الآيات وما شابهها كلها تنبهنا إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من أنه ينبغي له أن يأخذ بأسباب الحيطة والحذر فيما يتعلق بعقيدته، وهو أنه يحب في الله ويبغض في الله، يوالي في الله ويعادي في الله. وفرح المؤمنين بنصر الروم على فارس ليس لأنهم يحبونهم وهم لا يزالون على ما هم عليه، لكنه من باب أن لا يفرح عليهم أهل الشرك وعباد النار، وإلا فإن الله تعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهو القائل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذا ليس من باب الموالاة، وإلا فالحب في الله والبغض في الله هو أن تحب من يطيع الله وتبغض من يعصي الله جل وعلا. وهذا ينطبق على كل الناس بمقدار ما فيه من طاعة أو معصية أو من إيمان أو كفر بحسب الموازين التي تكون عند الناس. فأهل الإيمان يحب بعضهم بعضا ويعادون الكفار، سواء كانوا مشركين أو مجوس أو يهود أو نصارى ولا يوالونه، لكن منزلة النصارى أخف من غيرهم في معاداتهم للمسلمين مقارنة باليهود والمشركين.